حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالرحمة والهدى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم فاهتدى. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. هذه أيضا قصة من القصص في هذه السورة العظيمة، سورة الصفات. فمر إيجاز عن قصة نوح، وشيء من قصة إبراهيم، ولا سيما في محاجته أو شيء من محاجته مع قومه، مع إطناب فيما يتعلق بقصة ذبيح، وأيضا إيجاز مع في قصة موسى وهارون عليهم السلام، وفي إلياس، ثم هذا حديث عن لوط، بعده يونس. وبالتأمل في اختيار هؤلاء الرسل عليهم السلام للحديث عن هذه القصة أو هذه السورة وأغراضها فيما ذكر بعض أهل العلم، جل السورة هي مع محمد صلى الله عليه وسلم وقومه في محاجات ومجادلات، سواء فيما يتعلق بالتوحيد وإثباته أو ما يتعلق باليوم الآخر. وكلها السورة آياتها قصيرة كما هو ظاهر، وروح الجدل فيها جلي جدا، والمناقشات وإثارات الاستفهام والأسئلة وبيان الإجابة السريعة في هذه القضايا، اقتضى ذلك اختيار هؤلاء الرسل للحديث عنهم عن أقوامهم: نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط ويونس. نوح هو أول الأنبياء، وهو دعوة إلى التوحيد. إبراهيم هو صاحب الملة الحنيفية، وأمر محمد صلى الله عليه وسلم باتباعه. موسى صاحب شريعة، وتوراته جاءت بتفاصيل، فهو يشبه دين محمد صلى الله عليه وسلم من حيث جمعه بين الدين والسلطان. وإبراهيم كما قلنا هو صاحب الملة الحنيفية. أما الثلاثة الباقين فهم أتباع لموسى في أنبياء بني إسرائيل. لوط تابع لإبراهيم، لوط تابع لإبراهيم، وإلياس ويونس تبع لموسى. فثلاثة الأولون نوح وإبراهيم وموسى، هؤلاء أصحاب رسالات مستقلين ووصلوا أنبياء. لوط تابع لإبراهيم، وإلياس ويونس تبع لموسى باعتبار الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل. الحديث عن هؤلاء عليهم السلام عن نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس. وهذا إشارات إلى لوط عليه السلام مع قومه، فقال عز وجل وإن لوطا لمن المرسلين، فالله أرسله إلى قومه وهو في عهد إبراهيم وتعاثر مع إبراهيم. والرسل الملائكة الذين أرسلوا إلى قرية لوط لينجو لوط ومن آمن معه وليهلك الكافرون، هؤلاء الرسل مروا على إبراهيم قبل أن يأتوا إلى لوط، كما هو معروف أيضا في القرآن، ذكر في أكثر من آية في سورة هود وفي سورة الذاريات وفي مواقع أخرى، سورة الحجر. والمكان الذي أو الذي فيه قوم لوط هو في جزء من ديار الشام، يقال إنها قرية سدوم، وهي قريب من البحر الميت، وحتى البحيرة في بحيرة بحيرة لوط إلى أنها هناك. ولهذا كما سوف يأتي هي في طريق العربي أو طريق تجار العربي أو العرب، وهم ينتقلون في رحلة الشتاء والصيف بين اليمن والشام. ولهذا قال سبحانه وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. قد يسأل سائل، يعني لأن قلنا في قصة إبراهيم وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم، فإذ مترتب على كونه من شيعة نوح، وذكرنا وجه الترتب، وكذلك أيضا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون، أي مترتب على القلب السليم، وإن من شيعته إلى إبراهيم إذ جاء، فكأن مجيئه ربه بقلب سليم هذا نتج عن كونه من شيعة نوح. وأيضا محاجته مع قومه إذ قال لأبيه مترتب على كونه ذا قلب سليم، وذكرنا وجه ترتب هذا على هذا وخروج هذا من هذا. أما أنكم نسيتم، هنا أيضا وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه، فكأن النجاة إثبات أنه من المرسلين، فكان من المرسلين لأننا نجيناه. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه، يعني كان قد بسبب أننا نجيناه. ولا شك أن هذا أمر ظاهر من أن الله سبحانه وتعالى نجاه، لكن وجه دلالته على الرسالة، وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه، بمعنى أن من دلالة كونه رسولا أن الله سبحانه وتعالى نجاه. فتولى الله عز وجل له بالعناية والحفظ والعصمة والنجاة، هذا مظهر من مظاهر المرسلين، مع أنه طبعا هو الرسالة في أنه ذهب إلى قومه، فلأنه ذكرهم وحذرهم إذ قال لقومه ألا تتقون، كما في سورة الشعراء كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من أجري إلى رب العالمين أتاتنا الذكران من العالمين آخر. فهو أتى بمثل ما أتى به إخوانه المرسلون قبله، فأتاهم بالتوحيد وأتاهم بالنذارة وقال لهم اعبدوا الله ما لكم الله غيره، ولكن نسأل الله السلامة قامه شهروا بفاحشة. ولكن هنا طوي كل ذلك، القصة هنا انتقل مباشرة إلى النجاة، طبعا اكتفاء بما سبق، ولأن الغرض من الغرض من 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 السورة في آياتها القصيرة وفي المحاجات والمجادلات التي أثارتها مع قوم محمد صلى الله عليه وسلم، كان الغرض من إيراد القصة هو بيان العاقبة، بيان عاقبة هؤلاء المرسلين وأقوامهم. ولهذا انتقل مباشرة: وإن لوطا لم يرسل إلا نجيناه. وطوي الحديث عن تفاصيل ذهابه إلى قومه ودعوته لهم لعبادة الله وتقواه وترك الفاحشة في كلام طبعا مفصل في مواطن أخرى. وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين، فالله نجاه ومع أهله، والمراد بالأهل هنا بناته والمراد بناته ومن آمن من أهله، واستثنيت زوجته إلا عجوزا في الغابرين. وأيضا جاء فيها تفاصيل في سورة هود وكذلك في سورة الحجر وكذلك في سورة التحريم. ضرب الله مثلا قرية ضرب الله مثلا وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح ومرأة لوط، قال إلا عجوزا في الغابرين. فتلك ركبت هي مع أو خرجت مع مع مع, مع لوط وأهله، ولكن أصابها ما أصاب، إنه مصيبها ما أصابه، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابه، إلا عجوزا في الغابرين. في الغابرين يعني في الماضين، وهو إيراد دلالة على الهلاك وعلى المقت الذي أصاب هؤلاء الهالكين وعلى السحق الذي وقعوا فيه. إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين، يعني دمر الله عز وجل قوم لوط لما كذبوا، وأرسل الله عز وجل هؤلاء الملائكة فأخذوا القرية فجعلوا عاليها سافلها، ثم قال عز وجل فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين البعيد. ولا تغرق أمطرنا عليها حجارة من سجيل فأمطرنا عليها حجارة من سجيل إن في ذلك الآيات المتوسمين. ثم دمر الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. هذا هو الشاهد أو هذا هو الغرض من إيراد القصة، هذا هو الغرض من إيراد القصة: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، كما قال في السورة في الحجر: وإنها لبسبيل مقيم. نفس قصة لوط، بسبيل عند طريق مقيم، يعني باقية شاهدة على ما نزل بهؤلاء القوم. وهنا قال: وإنكم، الخطاب طبعا لقوم محمد صلى الله عليه وسلم للعرب، ولا سيما قريش أصحاب التجارة من الشام واليمن وترددهم على ديار الشام. فقال: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. وعدي بعلى، وإن كان يعد بالباء مر به ومر عليه، لكن المرور التعدية بعلى تفيد أكثر تأكيدا، والمرور بمعنى المجاوزة، فكأنه قال لكم تمرون عليهم غير مبالين، وحقكم أن تلتفتوا لهؤلاء القوم وما أصابهم، وأنتم تترددون عليهم في تجاراتكم مصبحين صباحا ومساء، يعني ومع هذا لم تتعظوا ولم تعتبروا، وحقكم أن تتعظوا وأن تعتبروا. وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل، فليس المراد الإخبار أنهم يمرون عليهم، وإنما المراد هو لماذا لا تتعظون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني حقكم أن تعقلوا وأن تتفكروا وتتدبروا وتعتبروا بما أصاب هؤلاء القوم وما حق بهم لما كذبوا رسل الله. ثم قال سبحانه: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا أيضا خبر عن يونس عليه السلام، وجاء خبره أيضا في أكثر من سورة، وفي سورة يونس نفسها، وفي سورة الأنبياء أيضا. الذي هو ذو النون، وذو النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فيونس نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو يونس ابن متى، وقيل إن متى هي أمه وقيل إنها أبوه. ويونس بالعبرانية يونان، بالعبرانية يونان، ولما انتقل إلى العربية تغير، صار فيه نوع من التحريف، وهذا معروف، وذكرنا نبهنا في أكثر من مناسبة أن الأسماء إذا انتقلت من لغة إلى لغة يصيبها شيء من التغيير، وهذا أيضا حتى تنسجم مع طريقة نطق أهل اللغة. فالأسماء إذا انتقلت، وأحيانا حتى بعض الكلمات، بعض الكلمات إذا انتقلت من لغة إلى لغة فإنها تتحور بحيث تكون منسجمة مع طريقة نطق أهل اللغة. فإذا كان أهل اللغة يبرزون الحروف، أو إذا كان عندهم حروف إمالة أو عندهم، فإنها إذا انتقلت غالبا الكلمات سواء كانت أسماء أو غيرها، إذا انتقلت فإنها تتغير وتنسجم مع طريقة نطق أصحاب اللغة نفسها. فقيل إن اسمه يونان، إنه بالعبرانية يونان وبالعربية يونس. قيل إن فترته قبل عيسى عليه السلام بثمانمائة عام وقليلا من ذلك، قبل عيسى بثمانية قرون، وأرسل إلى نينوى، نينوى بالعراق، إلى قومه بنينوى بالعراق، وإلا هو من الشام من فلسطين. وكما تقول القصص أنه حينما أرسله الله عز وجل، وكما يفهم أنه يعني غضب، يعني ما استجاب مباشرة ليأسه من قومه، إذ ذهب مغاضبا، فكان غضبه قد يكون نوع من الاستبعاد هداية قومه أو خوفا من قومه. لا شك أن الأنبياء عليهم السلام تعرضوا لأذى كثير، ويتعرضون لأذى كثير، ولهذا من لطائف فهوم أهل العلم أن الله عز وجل قال إذ أبق، والإباق هو الشروط، والعبد الآبق هو الهارب، فكأنه يعني أراد أن يعني بشدة غضبه أراد أن يفر فركب الفلك. قيل إنه كان في يافا، ويافا طبعا مدينة على البحر في فلسطين، وأنه ركب من يافا، وأنه ذهب إلى طرسوس، طرسوس أيضا في على نفس البحر في الشام في سوريا الآن. فقيل إنه ركب من هنا إلى هنا، وفي أثناء ذلك طبعا في الفلك المشحون ركب في السفينة مع ركب في سفينة مملوءة، ووصف بمشحون حتى ينسجم مع قوله فساهم فكان من المدحضين. كان السفن لما تكون في البحر وهي مليئة بالبضائع ومليئة بالناس، ويهيج البحر وحتى لا تغرق السفينة يخففون من الأحمال، وكان أيضا من عادتهم أنهم حتى إذا زاد الركاب أيضا يعملون قرعة ويلقون من تقع قرعة حتى يخف الحمل. فهو عليه السلام ركب في هذا الفلك المشحون المليء والمملوء بالبضائع والمملوء بالناس، فساهم فكان من المدحضين. طبعا هاج البحر واحتاجوا إلى أن يخففوا من حمولة الفلك أو السفينة، واحتاجوا إلى أن يقترعوا حتى يرون من تصيبه قرعة حتى يسقطوه في البحر حتى يخف حمل البحر حمل السفينة. فوضع القرعة فجاءت على يونس عليه السلام، وقال إن ثلاث مرات وهي تقع على يونس، وما كان منهم إلا أن ألقوه في البحر. فساهم، ساهم بمعنى اقترع، بمعنى ضرب الأسهم. وساهم يعني، والأسهم هي طبعا قد تكون أوراق قد تكون أشياء، بحيث توضع أسماء لكل واحد، فالذي يخرج عليه الرقم الفلاني أو يخرج عليه اسم الفلاني أو يخرج عليه كذا وكذا فيكون من نصيبه كذا، وهي الميسر وهي الأزلام كلها بهذا المعنى، الأزلام والميسر والمساهمة على هذا النحو كلها، الاقتراع هي كلها من هذا الباب. فساهم فكان من المدحضين، يعني كان ممن وقعت عليه القرعة. والدحض أصله زلق، الدحض هو الطين الذي يزلق في الإنسان، وهي إشارة إلى الهلاك وإشارة إلى أنه فشل، بمعنى لم ينجح بحيث إنه يسلم من أن لا تصيبه القرعة، فأصابته القرعة. طبعا هذه الطريقة كانت موجودة وفاشية، طبعا في الإسلام ما يجوز، في الإسلام لا يجوز أنه إذا كان الناس في السفينة وهذا البحر واحتاجوا إلى أن يخففوا من الحمولة أن ينزلوا الناس، ما يجوز. نعم يجوز إسقاط المتاع مثلا إذا كان في حمل الثقيل فيجوز أن يسقط المتاع، وهل يجوز إسقاط البهائم أم لا إذا كان فيها بهائم محل فيها بهائم، لكن لوادم بني آدم ما يجوز، وإنما عليهم أن يصبروا عليهم، ليس أحد أفضل من أحد، فالنفوس في الإسلام مستوية لا أحد، وإنما يبقون حتى يفرج الله عز وجل أو يجري له ما كتب سبحانه وتعالى من مقادير. لكن القرعة لها طبعا مواطن وميادين ومجالات طبعا مشروعة في الإسلام. والقرعة الحقيقة يعني هي نوع من الحل، لكنها يعني حل حينما لا يمكن تمييز الحق، أما إذا أمكن تمييزه فلا تجوز القرعة، ما تجوز القرعة إلا إذا تعثر أو تعذر تمييز الحق أو تعذر الترجيح. أما إذا أمكن الترجيح ووجد أشياء يعني يطمئن إليه في الترجيح فلا يجوز القرعة، لأن الأصل إيش؟ الأصل أن يصل إلى كل ذي حق حقه، هذا الأصل. القرعة الحقيقة ما فيها حق، القرعة فيها رضا بين المقترعين، وفيه لا شك فيها تنازل، فهي حل نهائي. إذا لم يوجد حل بحيث يصل الحق إلى صاحبه يلجأ إلى القرعة، ولا الأصل أن لا يقترع الناس، الأصل كل واحد يأخذ حقه كاملا غير منقوص ومستوفا غير منقوص، ولكن إذا تعذر فحينئذ يصار إلى الإثم. وهذا شيء كثير، يعني منها مثلا القرعة بين الزوجات في السفر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين الزوجات في السفر، ومنها كذلك أيضا في القسمة في بعض الأشياء الشائعة لا يمكن تمييز بينها أرض، ما تستطيع فحينئذ تقترع وهكذا، ومدارها لا شك على الرضا، مدارها على الرضا بين المقترعين. فساهم فكان من المدحضين، فالتقمه الحوت. الحوت هو السمك الكبير، التقمه دليل على أنه يعني لم يضره التقاهم، يعني ابتلعه ابتلاعا لا يبدو أن فيه مضغ وليس فيه عرض، وإنما التقاهم كما فهمنا من أبقى أنه شرد، كذلك التقم بمعنى ابتلعه وهو مليم، يعني وهو ملوم، يعني يونس عليه السلام لأنه كان يعني على يعني أو كان غاضب، والثاني أنه وقعت عليه القرعة، وقعت عليه القرعة، لكنها من مليم اسم فاعل من ألامة، بمعنى أنه كان يعني على حال غير مستقر، ولا سيما من الناحية النفسية. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالله عز وجل يخبر أن يونس عليه السلام كان من المسبحين، إما أن يكون مسبحين هو بمعنى قوله سبحانه في سورة الأنبياء فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، أو أن المسبحين كان من الذاكرين كثيرا في حال الرخاء، وكان عرف الله في الرخاء فعرفه في الشدة، ولا مانع من إرادة المعنيين كليهما، أن يكون على صلاح في حال الرخاء فذكره الله في الشدة، أو أنه فعلا ذكر الله في هذه الحال في حال كربه، أما يجيب المضطر إلى الدعوة في السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ولا شك أن هذا دليل على أن من تعلق بالله صادقا أن الله سبحانه وتعالى يغيثه. وأورد في ذلك ابن كثير رحمه الله آثارا وإن كان فيها من الضعف ما فيها، منها ما ورده عن ابن أبي حاتم في تفسيره عن يزيد الرقاشي حدثه أنه سمع أنس بن مالك ولا أعلم إلا أن أنس يرفع حديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يونس النبي عليه السلام حين بدا له أن يدعو بهذه الكلمات وهو في بطن الحوت فقال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فأقبلت الدعوة تحف بالعرش، قالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد بعيدة غريبة، فقال أما تعرفون ذلك؟ قالوا يا رب من هو؟ قال عبد يونس، قالوا عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له عمل متقبل ودعوة مستجابة، قالوا يا رب أولا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء، قال بلى، فأمر الحوت فطرحه بالعراء. على كل حال في قوله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين دليل على أنه لا شك أن العمل الصالح في الرخاء يحفظ الله به عبده في الشدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس احفظ الله يحفظك. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعث، ولكن الله أنقذه بطنه يعني بطن الحوت إلى يبعثون إلى يوم القيامة، يعني يهلك ويموت ولكن الله عز وجل أنقذه فنبذناه. فالله سبحانه وتعالى أمر الحوت أن تلقيه على الساحل، وقيل إنه لبث أياما وقيل ساعات إلى 40 يوما وقيل غير ذلك، الله أعلم كم لبث، الله أعلم. بقي النجس يصلي في بطن الحوت كما كان يسبح، لأن أيضا التسبيح الصلاة تسمى تسبيحا، سبحة الضحى يعني صلاة الضحى، فالصلاة أيضا تسمى تسبيح. وعلى كل حال نشكنها الآية، آية من آيات الله عز وجل، والآية والمعجزة فيها خرق للسنن، المعجزة فيها خرق للسنن، فغالبا لا تخضع للموازين العقلية، وإلا لو خضعت لمقاييسنا قد يهلك. عظم الأحماض وفي أيضا
حركة المعدة وقال حركة الأمعاء كلها تهلك ولا إنسان نعيش ولا دقائق. لكن الله لكن هذا إعجاز، والإعجاز حق، والله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. فمن هنا كان ذكر يونس في أكثر من سورة، لأن فيه هذا الإعجاز العجيب.
لبث في بطنه إلى أن يبعثون فنبذناه بالعراء.
فطبعا الله عز وجل أمر الحوتة فألقته في العراء، العراء منطقة مكشوفة، يعني كأنه لم يكن في أماكن مظللة، أشبه بالصحراء، أشبه بالصحراء. وهو سقيم يعني مريض أو ضعيف، ولا شك أنه لعله رضي الله عنه عليه السلام وجد معاناة في بطن الحوت، وجد نوع من الإرهاق، أو بحيث أدركه ضعف وأدركه سقم، فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأيضا هذا من الإعجاز ومن العناية الإلهية. فألقي في عراء يعني في صحراء مكشوفة فيما يبدو والله أعلم، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين. اليقطين هو الدباء والقرع، يقطين عليه جماهير التفسير أنه هو الدباء والقرع معروف. وقالوا إن الدباء شجره ورقه كبير، وقيل إن الدباء هذه طبعا هو أرضي، الدباء على الأرض ليس له سيقان، فقيل إنها متسلقة وتتسلق يعني البط، وهي من أنواع البطيخ والخيار ولا فهي كلها أرضية، ولكنها إذا مرت بشجر فهي تتسلق، لها 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 يعني أشبه بالقرون، تلتف حول الأجزاء الصلبة ثم تصعد، فلعلها من هذا النوع بمعنى صعدت فكان أنبت الله هذه الشجرة، فكانت نوع من حفظ جلده وحفظ حاله، لأنه خرج من ظلمات ومنطقة عارية تبدأ بالعراء. ويبدو أيضا أن لليقطين خصوصية أكثر من غيره، ولهذا ساقه الله إليه. فإذا تصورت جسم عاري خرج من بطن حوت، وأيضا قد يكون فيها ما فيها من المواد الهاضمة والأشياء هذه قد تكون أثرت على الجلد ونحو ذلك، الله أعلم. على كل حال فذكر العراء وذكر دل على أنه احتاج إلى عناية خاصة، فأرسل الله إليه ما أرسل حتى يحفظه وحتى ينجيه. فنبذناه بالعراء وهو سقيم، وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني ذهب إلى وصي قومه. طبعا لما خرج امتثل أمر الله عز وجل وذهب إلى نينوى من العراق ليدعو قومه. طبعا هناك قال طبعا العراق ليس كلها يهود، هو مرسل لبني إسرائيل، هو مرسل لبني إسرائيل، فكان هناك 100,000 من بني إسرائيل أو قريبا من ذلك. فطبعا دعاهم لكنهم لم يسلموا، وذهب مغاضبا أيضا لأنهم لم يستجيبوا، لكنهم خافوا فأسلموا، كما قال عز وجل في سورة يونس: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم بالآخرة، فدل على أنهم لم يؤمنوا مباشرة، ولهذا تقول كتب التفسير أنه ذهب منهم وهم لم يسلموا وهددهم بعذاب الله فخافوا فآمنوا فسلموا. وإذا قال فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي فكانوا مهيئين لأن يسوق الله عليهم العذاب لأنهم كانوا مكذبين. إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم. وهنا قال فآمنوا فمتعناهم وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. قيل إنه هنا بمعنى بل، يعني بل يزيدون. هذا طبعا على طريقة الكوفيين. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا به واتبعوه وصدقوه ومتعهم الله إلى حين، لأنه ليس أحد في هذه الدنيا مخلدا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول إذا كان علي صيام ثلاثة أيام، إذا كان علي صيام ثلاثة أيام لفعل محظور من محظورات الإحرام، فهل إذا صمت التاسع والعاشر والحادي عشر نية يوم عاشوراء بنية فعل محظور هل يزيل؟ لابد أن الصيام الواجب لابد أن تكون لغنية مستقلة، فإذا صمت بنية الواجب يكفيك إن شاء الله، لكن لا تشرك معه نية عاشوراء. لكن لو صمت بهذه النية بنية الكفارة فإنه يكفي إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.